وكم بالله ستالة من معاني أثارت في حنايا يشوجونا مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا تراها من بعيد كالرواسي فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين مآذن إسلام
اسطنبول عاصمة العثمانيين الشهباء. اسطنبول مدينة الجوامع والعلم والعلماء. اسطنبول مدينة الطبيعة الساحرة والحدائق الغناء. لقد كانت نفوس المسلمين تتطلع إلى فتح هذه المدينة منذ عهد مبكر، لكن الله أخر هذا النصر العظيم لينال شرفه محمد الثاني أحد سلاطين الدولة العثمانية، والذي عرف بعد ذلك بمحمد الفاتح.
نحن الآن نقف على أسوار مدينة القسطنطينية سابقا، والتي قد قيل فيها لو كانت الدنيا مدينة واحدة لكانت القسطنطينية، لعظمها وجلال قدرها وجمالها. أيضا السلطان مراد الأول حاول أن يفتح القسطنطينية، لكنه شغل بغزو المغول له وسيطرة تيمور لينك، ثم قتل السلطان مراد الأول في معركة أنقرة، ثم حاول السلطان مراد الثاني أن يصنع صنيعه لكن دون جدوى، حتى جاءت هذه اللحظة، لحظة فتح محمد الفاتح لهذه المدينة.
مدينة القسطنطينية مدينة منيعة يحيط بها البحر من ثلاثة جوانب، وهي أيضا مدينة لها أهمية دينية لكونها قاعدة الكنيسة الشرقية، ورغبة السلطان محمد الثاني بفتحها يوجب عليه أن يتخذ إجراءات كبيرة جدا.
بدأ السلطان محمد الفاتح رحمه الله استعداداته في فتح القسطنطينية بعقد المعاهدات مع بعض الممالك النصرانية القريبة منه كالبندقية وغيرها من هذه الممالك التي من الممكن أن تنتصر للقسطنطينية. وإن كانت بعض هذه الممالك لما رأوا جدية السلطان محمد الفاتح وبداية غزوته البحرية قد نقضوا العهد ووقفوا مع مملكة القسطنطينية في رد هجوم السلطان محمد الفاتح. بدأ محمد الفاتح رحمه الله بجيشه بالتوجه، وقد بلغ الجيش ما يقرب من 250,000 مقاتل، قوة ضخمة مهيئة بجميع ما يمكن أن يتاح لفتح القسطنطينية. فلما رأى أهل القسطنطينية جدية محمد الفاتح وخطورته، وهي تمثل الآن الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية، وجهوا نداءات استغاثة إلى الكنيسة الكاثوليكية، إلى باب النصارى هناك. ومع وجود العداوة بينهما وتنازل أهل القسطنطينية عن ذلك، أرسل باب النصارى الكاثوليكي رسولا إلى أهل القسطنطينية وخطب في كنيسة آيا صوفيا، وهو ينوه بأن الكنيستين قد توحدتا تحت لواء الكاثوليك. هذا الأمر أغضب كثيرا من زعماء القسطنطينية، حتى قال بعضهم إني أرى أن تدخل المملكة البيزنطية تحت عمامة العثماني خير لنا من أن ندخل تحت قبعة اللاتين ويبقى النفرة والعداوة بينهما. طبعاً لم تخدم الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الشرقية كثيراً في صد عدوان وهجوم محمد الفاتح رحمه الله، وواجهت الكنيسة الشرقية وأهل القسطنطينية هذا الأمر لوحدهم. كاتب أهل القسطنطينية محمد الفاتح لعلهم أن يصلوا معه إلى صلح لكن دون جدوى، ثم كاتبوا الممالك الأوروبية لعلهم أن يرسلوا جندا لإغاثتهم لكن أيضا دون جدوى. فواجهت هذه القوى محمد الفاتح وجيشه، واجهوه بهذا السور الذي وضعوه، واجهوه بهذه الأبراج العظيمة التي وضعت على هذا السور وحصنت بجميع أنواع المدافع والأسلحة، لكن هل استطاعوا أن يصلوا إلى بغيتهم وأن يحموا هذه المدينة؟ وكيف استطاع محمد الفاتح أن يصل إلى مرامه وأن يحقق هدفه؟ لا شك أن هذه الحملة العظيمة التي صنعها محمد الفاتح تعد أسطورة من أعظم الأساطير التاريخية، والكل يريد أن يعرف ما الذي جرى بعد وضع هذه الأسوار والأبراج المحيطة بمدينة القسطنطينية.
البحر له دور كبير في حماية المدن وصد العدوان عنها، ومدينة القسطنطينية جمعت بين المناعة البرية المتمثلة بالجبال الشاهقة المحيطة بها والمياه الملتفة عليها والتي كونت منها شبه جزيرة يصعب الوصول إليها. لكن همة السلطان محمد الثاني كسرت بعون الله كل هذه الحواجز المنيعة.
من أعظم الاستعدادات التي صنعها السلطان محمد الفاتح رحمه الله قبل فتح القسطنطينية أنه كان ينقل المعدات والرجال والمدافع وغيرها من عاصمة الدولة العثمانية أدرنة إلى القسطنطينية عند محاصرتها. ثم لما أتى إلى هذه المدينة وجد أنها محاطة ببحر مرمرة وخليج البسفور والقرن الذهبي على هيئة لسان من البر في داخل البحر، فهو بحاجة أولا إلى أن يحصن هذه المدينة وأن يمنع وصول أي سفن إمدادات لها. فقام بعمل هذه القلعة العظيمة رملي حصار لقطع الإمدادات التي تصل إليها من جهة البحر. هذه القلعة العظيمة استمر السلطان محمد الفاتح في بنائها والاستعداد لمحاصرة القسطنطينية ما يقرب من 3.5 أشهر، وظف فيها من 3,000 إلى 5,000 عامل، بالإضافة إلى 10,000 رجل يساعدونه. وهي كما نرى لها 3 أبراج، هذه الأبراج الثلاثة الرئيسة. جعل السلطان محمد الفاتح لأهمية هذه الأبراج وأهمية هذه القلعة، جعل لكل برج من هذه الأبراج أحد الباشوات الذين يشرفون عليها مباشرة حتى أتم بناؤها. واستطاع محمد الفاتح أن يوظف هذه القلعة قبل الفتح للفتح، ثم استطاع أن يوظف هذه القلعة أيضا بعد فتح القسطنطينية وتحويلها إلى عاصمة الدولة العثمانية إلى مكان جمركي، ثم بعد ذلك حولت إلى مكان للحبس، ثم صارت اليوم معلما تاريخيا مهما تقام فيها الاحتفالات والمهرجان.
أصدقكم القول، مع كوني أخشى الأماكن المرتفعة إلا أنني كنت متلهفا على رقي عال لهذه القلعة لألبس لبوس العظمة الذي لبسه محمد الثاني وهو يعلو هذه القلعة بعد بنائها.
أتم السلطان محمد الفاتح رحمه الله استعداداته لفتح هذه المدينة، وبدأ ضرب المدافع، واستطاع السلطان محمد الفاتح أن يوظف هذه البحار المحيطة بالمدينة في فتحها. فهناك بحر المرمرة وخليج البسفور والقرن الذهبي. مع المحاصرة الشديدة وضرب المدافع وتخصيص مدافع ضخمة جدا للضرب، ثم جاء ببرج خشبي عظيم جدا وضعه على أسوار القسطنطينية وطلاه بالماء حتى يمنع عنه الاحتراق،
مع كل هذه الضرب ومع كل هذه الاحتياطات إلا أن فتح القسطنطينية قد عصى عليه. ثم فكر محمد الفاتح رحمه الله في طريقة أخرى فهداه الله بعبقريته العسكرية إلى طريقة لم يسبق إليها أبدا. ماذا صنع؟ عنده الآن أكثر من 70 سفينة يريد أن ينقلها إلى القرن الذهبي من خليج البسفور إلى القرن الذهبي. سيضطر إلى أن يمر بمكان يابس، من الصعب أن تتجاوز هذه السفن. قام بإحضار مجموعة كبيرة جدا من الأشجار وطلاها بالزيت في بعد غروب الشمس، ثم استطاع طوال الليل أن ينقل هذه السفن أكثر من 70 سفينة على هذه الأخشاب إلى الجزء الآخر، إلى الجانب الآخر، حتى جاء عند القرن الذهبي. فلما استيقظ أهل القسطنطينية صباحا وإذا بهم يسمعون بصيحات التكبير، تكبير العثمانيين، ومعهم أكثر من 70 سفينة، فلما رأوا ذلك مجوا بالخوف والوجل، وقامت أساقفتهم وعلماؤهم يحاولون أن يخوفوهم يثبتوهم. لكن المشكلة أن الله قدر أيضا إصابة آيا صوفيا بصاعقة، ثم سقط تمثال لمريم العذراء، فتشاءموا وتطيروا من ذلك كله، وعرفوا أن المدينة ساقطة لا محالة. فثبت الله السلطان محمد الفاتح مع عظيم من قتل من جيشه الذي بلغ إعداده أكثر من 250,000 مقاتل، إلى أن استطاع محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية وتحويلها إلى عاصمة الدولة العثمانية ثم مدينة من أشهر مدن العالم، جعل الأتراك قبل غيرهم يقيمون فعاليات عدة للتذكير بهذا اليوم المشهود. هنا الرواية التاريخية السينمائية لحادثة فتح القسطنطينية. هنا بانوراما 1453. هنا سيخبركم أتراك اليوم كيف استطاعوا بإنجازهم السينمائي أن يحولوا حادثة فتح القسطنطينية إلى مشهد سياحي يمكن لكل إنسان أن يشاهده وأن يربط معه الحدث. سنشاهد لونا من ألوان السينما المعاصرة في رواية هذا التاريخ. دعونا نتابع بانوراما 1453. الكاميرا تتكلم والأحداث هنا تنطق. تحولت بانوراما تركيا منذ افتتاحها في سنة 2009 من الميلاد إلى مزار لأكثر من مليون سائح في السنة، ومصدرا للاقتصاد التركي، إذ تدر أكثر من مليون دولار سنويا، بينما كلف إنجازها الحكومة التركية وبلدية اسطنبول حوالي 15 مليون دولار. المتحف الفني والتاريخي عبارة عن بناية كبيرة تؤرخ لمعركة فتح القسطنطينية من طرف محمد الفاتح، وتتربع بانوراما اسطنبول على مساحة 3000 متر، وتتكون البناية التي يزورها أكثر من مليون سائح سنويا من عدة طوابق، وفي آخرها القاعدة الكبرى التي تحتضن العرض في أعلى بناية البانوراما، وهي دائرية الشكل، في أعلاها قبة تشكل في أسفلها صورة لسماء المعركة، يعتقد المشاهد حين يرفع رأسه لمشاهدتها أنه في الهواء الطلق، بفعل دقة الصور وتداخل الشخوص لعشرة آلاف صورة، مع الأغراض الحقيقية من منصات وحبال ومدافع وحتى آبار وحفر ورمل. لما دخل السلطان محمد الفاتح رحمه الله هذه المدينة ووصل وقت الضحى، وإذا بجيوش العثمانيين قد رفعوا أعلامهم على أسوار هذه المدينة وفي داخلها، ضجت المدينة خوفا وبكاء. فأول توجه للسلطان محمد الفاتح لما دخل هذه المدينة توجه إلى كنيسة آيا صوفيا. لما دخلها وخاف الناس على أنفسهم وهم ينتظرون ما الذي يريد أن يصنعه بهم محمد الفاتح
وفرصة الانتقام الآن متواتية. المعركة مضى عليها أكثر من 20 يوما، وإذا به يحقق ما حققه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مكة. لبس لبوس النبي عليه الصلاة والسلام، قالها بلسان الحال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وخرجوا جميعا ورأوا كيف أن السلطان محمد الفاتح لم يصب أحدا منهم بأذى. إخواني أخواتي، هذه المدينة العظيمة، قاعدة الكنيسة الشرقية التي دخلها المسلمون وحولها محمد الفاتح إلى عاصمة الدولة الإسلامية والعثمانية وسماها إسلامبول، مدينة الإسلام، كان ممكن أن يحولها إلى أنقاض وأن ينهي عليها، لكن محمد الفاتح حولها إلى مدينة عامرة. بعد ساعات قليلة رجعت هذه الحياة طبيعيا، وصار الناس يزاولون مهنهم وأعمالهم، حتى أصحاب هذه الكنيسة. وإن كان محمد الفاتح رحمه الله حولها إلى جامع شهير، لكنه لم ينل بعضا من كنائسهم بأذى، ومارسوا حياتهم الطبيعية تماما. ضجت أوروبا بهذا الخبر. بابا الفاتيكان مات بعدها بسنة ونصف تقريبا كمدا، وتحركت جيوش أوروبا أرادت أن تنقذ هذه المدينة. كيف تنقذها ومحمد الفاتح يعد الجيوش بعد فتح القسطنطينية لمهاجمة روما؟ الدولة العثمانية كانت في أوج قوتها، تلقى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها خبر فتح القسطنطينية بسرور عم الدنيا بأسرها. وها نحن نرى كيف تحولت هذه المدينة إلى مدينة فاتحة، كما صنع المسلمون في المدينة، ثم في دمشق، ثم في بغداد، ثم في القاهرة، ثم في إسطنبول. حولوا هذه المدن الرئيسة إلى مدن عظيمة. ما زلت إلى يومي هذا وأنا أتجول في أنحائها، دخلت من هذا السور أبحث عن آثار العثمانيين، وإذا بي أقف عند كل بقعة منها لتخبرني أن ها هنا كان رجال يحملون في قلبهم هم الإسلام، فحولوا هذه المدينة إلى مدينة عامرة، وتحولت إلى جملة من الأوقاف العظيمة. وهكذا صنعوا في جميع المدن التي دخلوها. قصة فتح القسطنطينية لا يمكن أن تختزل في هذه اللحظات، لكننا أردنا أن نرسل رسالة للعالم بأجمع أننا أمة لا ننقل الإسلام إلى المدن، وإنما ننقل المدن إلى الإسلام.
وكم بالأستانة من معان أثارت في حنايا يشوجونا، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. تراها من بعيد كالرواسي، فإن دوينا أقررنا العيون بفن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين. مآذن إسلام، مآذن إسلامبول.